دين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ووقف بنا الحديث في اللقاء الماضي حول قول صاحب المتن: ولكل من الزوجين غسل صاحبه، أي تغسيلهم، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات. ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وكذلك بالعكس، لأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله قال لعائشة رضي الله عنه: لو مت قبلي لغسلتك. طيب، مسألة: لو مات زوج عن زوجته الحامل ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل، فهل لها تغسيله؟ الجواب: ليس لها ذلك، لأنها بانت منه حيث إنها انقضت عدتها قبل أن يغسل، فصارت أجنبية عنه. أشرح المسألة ولا وضحت؟
طب اشرحها لنفسنا عشان ما نش فاهمها.
ها، اشرحها ثاني ياسر، لي انا وانت ياسر، سيبك منهم، ما حدش عارف حاجه، انا بقول لك كلهم ما حدش عارف حاجه. قلنا قبل ذلك ان المراه اذا مات عنها زوجها وكانت حامل فعدتها وضع الحمل، مضبوط يا زكريا كده؟ طب لو طلقها زوجها وهي حامل عدتها ايه؟ ما انت ما انتش معانا، عمال تبص للولد. عدتها ايه؟ احسنت، ايوه كده. امراه طلقها زوجها وهي حامل، ما عدتها؟ طب لو مات وهي حامل؟ يبقى بناء على ذلك، ركزوا، قوله تعالى: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن عامه لم تخصص. اتفهمت كده؟ عم ايه؟ لم تقل. سواء مات عنها زوجها، سواء طلقها، سواء اختلعت، يعني لو انها اختلعت، لان احنا عندنا عده المختلع حيضه واحده، طب لو فسخ حيضه واحده، كل ده ايه؟ وضع الايه؟ وضع الحمل. يبقى اذا وضعت حملها لم يعد بينها وبين زوجها علاقه. اتفضل. يجوز في اي وقت الخلع ده، بالذات في اي وقت، في وقت الحمل يقع باجماع. اي نعم، معايا مشايخ. يبقى هنا المرأة مات عنها زوجها، ولما مات تركها وهي حامل، يبقى زوجه، طالما هي حامل ما زالت حامل، العلاقة اللي بينهم ما زالت قائمة. طيب متى تنقطع العلاقة؟ إذا وضعت. إذا إيه؟ إذا وضعت. فلما وضعت قبل أن يغسل لم يحل لها أن تغسله، لأنها ما أصبحت زوجته. بدليل إيه؟ خليك معايا محمد. بدليل لو أنها وضعت والزوج لم يغسل وما زال في الدار، ووضعت وتقدم أحد لخطبته، مسألة متصورة وإن كانت بعيدة شوية، بس ممكن تقدم أحد لخطبته، له ذلك أم ليس له ذلك؟ له ذلك. لما؟ لأن العدة انقضت، ومعلوم أن المرأة إذا كانت زوجة للغير ثم انقطع العلاقة بينهم، علاقة الزوجية، لأي إنسان أن يتزوجها. يبقى قوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طب الكتاب بلغ أجله؟ وضحت المسألة دي يا أخوانا؟ زي بالضبط كده، فيه لغز كده. إحنا عندنا قاعدة شرعية يا زكريا، أن كل إنسان مات الأرض تأكل جسده مع استمرار المدة، إلا جسد إيه؟ في واحد كافر هو الوحيد الذي لم تأكل الأرض جسده، من يأتي به له 100 جنيه مصرية لا غير، ولكم أسبوع، لقانا الاثنين القادم للرجال والنساء. لا مش فرعون، من أكفر كنت تطلع في لك 100 جنيه دوقتها، مش فرعون. نعم، لا السؤال مرة واحدة بس. معايا مشايخ، لقانا الأسبوع القادم إن شاء الله. ها؟ لا ليس هو الأسبوع القادم. ده صحنون، مش عيب برضو عليك؟ أيوة شخارف
أبو باه
لا غير صحيح. لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع لكتاب. نعم يسأل أخونا أكرمه الله، هل تحد المرأة على زوجها بعد أن وضعت؟ كيف تحد والعدة انقضت؟ العدة انقضت يا شيخ محمد، مجرد أن تضع المرأة ما في بطنها العدة انقضت حتى لو هو ما زال في الدار. طيب مسألة، رجل معايا محمد يا رب ولا استنى شوية ما تخلص انت أبو عمر، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما في بطنها أنزلته وكان لم يبلغ من العمر إلا 80 يوما، حكمه يا إبراهيم؟ مش فاهم السؤال. امرأة وضعت بعد أن مات زوجها، يعني مات وتركها حامل، ولكن لما مات وضعت الحمل والحمل هذا لم يمض عليه إلا 80 يوما، هل تنقضي العدة أم لا تنقضي؟ ودليلك ما سألتكش، بس الواد الكبير اللي عمل اللي بيفهم ده. ها السؤال واضح يا مشايخ ولا عيد تاني؟ تاني يا اخوان، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، بعد أن مات أنزلت ما في بطنها، لما رأينا الذي أنزلته وجدنا أنه كان حمل لمدة 80 يوم، هل يعتبر العدة انقضت أم لا؟ أحسنت. يبقى في الحالة نقول إيه الجواب الصحيح؟ نقول إيه؟ أن هذا الذي نزل من بطنها لا تترتب عليه أحكام الحمل، ماشي، ولكن تترتب على أحكام الحمل إذا مضى عليه أكثر من إيه؟ من 81 يوم يعتبر إيه؟ حامل في هذه الحالة، أما أكثر من ذلك لا يعتبر حامل. طيب وضعت، كيف تعتد بعد أن وضعت ابن 80 يوم؟ السؤال لك كيف تعتد؟ أي نعم، كيف تعتد؟ ما هي لازم تعتد. ما هي؟ أحسنت، 4 أشهر. طب لو مطلقة عدة إيه؟ كم إيه؟ أحسنت، 3 حيضات. مفهوم يا أخوانا المسائل دي؟ إن شاء الله سيأتي في الكتاب بإذن الله مبحث العدة لعلامة العثيمين باستفاضة ما رأيت لها نظير فرحمة الله عليه. نرجع للكتاب نقرأ. يقول وكذا سيد مع سريته، المراد مع أمته، ولو لم تكن سرية فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتصرها أي لم يجامعها ثم مات فلها أن تغسله وله أن يغسله. قوله ولرجل وامرأة غسل من له 7 سنين فقط، أي من ذكر أو أنثى. طيب قبل أن ننتقل سيأتي إن شاء الله، لأن في كثير من القوم يظنون أنه طالما فيه علاقة بين الرجل والمرأة، علاقة محرمية على التأبيد، لكل من الجنسين أن يغسل الآخر، وهذا خطأ. يعني ليس للرجل أن يغسل أمه ولا أن يقف على غسله، ولا كذلك أي واحدة من المحارم. المشروع بس بالذكر والأنثى، الزوج مع زوجته. أما الأطفال الصغار 7 سنين كما سويت له حكم آخر، وأرجو أن تشددوا في هذه المسألة لأن كثير من الناس يبدأ يسأل. طيب لو قال قائل هل يجوز للمرأة أن تشهد غسل زوجها وقام بتغسيله رجال أجانب أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنها ستنظر إليهم وهذا لا يجوز، محرم. مظبوط يا أخوانا؟ يقول ولرجل وامرأة غسل من له 7 سنين فقط، أي من ذكر أو أنثى. ودليل هذا أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة، أي قبل أن يفطم، ولأن عورة من دون 7 لا حكم لها، فإذا مات الطفل لها أقل من 7 سنوات فلأبيها أن يغسلها، وإذا مات الطفل له أقل من 7 سنوات فلأمه أن تغسله، فإذا مات الطفل لها 7 سنوات فأكثر فليس لأبيها أن يغسلها، لأنه لا يغسل رجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك وأمته. تفضل. أي نعم، يعني يا أصل الإشكالية في الغسل فين؟ في الأطفال الصغار والرجل بين زوجته. طب أسأل سؤال كده، رجل يغسل امرأته، رجل إيه يغسل امرأته، هل يا ترى يجب عليه أن يستر عورتها أم لا يجب؟ ها دليلك. طيب سؤال آخر، امرأة تغسل زوجها هل لها أن تستر عورته أم ليس لها يا زكريا؟ أو يجب؟ ليس لها. الرجل بينه وبين امرأته ليس بينهما عورات، انتبهوا. يبقى في هذه الحالة المرأة تغسل زوجها، خلاص تجرده من ثيابه. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نغسل الحاج سامي، المغسل الناس دلوقتي لما نخش على غسل الحاج بناتي بقطعه قماش ثخينه تستر عوره الرجل من صرته الى ركبتيه، ولا يحل لك ان تنظر اليها مطلقا. طب الرجل مع امراته ما فيش عوره بقى، خلاص. وكذلك هنا الصبي الصغير، ولكن مساله 7 سنوات تحتاج الى اعاده نظر، نظرا لاختلاف الاوضاع في بلادنا. فالذي نراه يعني ليس تعدينا على الشيخ حاشا وكلا، ولكن الشيخ هنا أتى بكلام المذهب، ولكن الصواب كلما كان صغير 5 سنوات نعم، أما أكثر من ذلك فالأولى المنع. نعم.
بعض النساء منحرم الميت على الشيخ لأنها تكب رأس الميت بعد
الغسل، لا بأس، هذا أمر واسع إن شاء الله. يسأل أخونا عن بعض النساء تريد أن تقبل رأس الميت بعد غسله، هذا لا بأس به إن شاء الله طالما أنه من محرم على التأبيد. نعم.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه.
مع ابن مين؟
إبراهيم لما خلى النساء تغسل.
غفر الله لنا ولك. لحظة واحدة. غفر الله لنا ولك. كلم ليه وانت؟ أمرك عجيب والله يا ياسر. انظر يا شيخ كده معايا. اكتب معك. نقرأ سويا. دليل هذا أن إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة، أي قبل أن يفطم. بيفطم في كم سنة يا شيخ؟ طب كيف يتكلم؟
على 7 سنين
يعني. أي نعم، ماشي يا أخي الفضل. طيب تفضل.
حضرتك تقول إن ليس بين الرجل وزوجته عورة.
نعم.
طيب أليس الله أحق أن يستحل؟
لا، هذه غير هذه، هناك فرق. لحظة واحدة. الله أن يحق يستحي منه، نعم. لو نظرت للحديث الذي أتيت منه بهذه اللفظة ما سألت هذا السؤال، لأن الحديث إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا ما نظر منها وما ندع، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. يبقى في استثناء. فقال الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت ألا يراها فافعل. قال الرجل يكون بمفرده، قال الله أن يستحق أن يستحق أن يستحي منه. طب أنا مش بمفردي، ده أنا مع زوجتي. ما هو قال إيه؟ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت، ومعلوم ما يأتي بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، فليس بينهما ايه؟ عوره. واضح يا اخواننا المسائل دي؟ طيب مساله، لو ان امراه، خليك معايا يا باشمهندس خالد، لو ان امراه ارادت ان تغسل زوجها واستعانت بالله ثم ببعض محارم زوجها على التأبيد، يحل ام لا يحل؟ لا يحل. طيب جاءت برجال من محارمها على التأبيد، تستر العوره ام لا تستر العوره؟ مستر العورة هنا، يعني امرأة أرادت أن تغسل زوجها وأتت بأخيها أو بأبيها يشهدن معها الغسل، ففي هذه الحالة لابد من ستر عورة الإيه؟ عورة الرجل، لأن الرجال مع الرجال إيه؟ العورة فيها حدود، أما الرجل مع امرأته فالأمر إيه؟ على الإطلاق. مفهومة يا مشايخ؟ طيب يقول فإن مات الطفل لها 7 سنوات فأكثر فليس لأبيها أن يغسلها، لأنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك وأمته. قوله وإن مات رجل بين نسوة. أي نعم 5 سنين. نعم. ده الصواب، ولكن جوزها هنا في المذهب.
لو هي بقى المرأة بس البنت عندها 7 سنين
لا بأس. لا لا بأس.
كذلك
الرجل. أي نعم. أي إن مات رجل بين نسوة وكذا من له 7 سنين فأكثر فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوج له أو أمه، فإن كان معهن زوج أو فإنها تغسله كما سبق، أما إذا لم يكن معهن زوج ولا أمه فإنه لا يغسل، وإن كان معهن بنته أو أمه فإنهما لا تغسلانه. قوله أو عكسه، أي وحصل عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال فإنهم لا يغسلون إلا أن يكون أحد الرجال سيدا أو زوجا، يعني أن المرأة اللي ماتت أما سيدها موجود. حتى هنا الشيخ قال ولو لم يتصرها. ما معنى يتصرها؟ أحسن. ما معنى يتصرها؟ الأحسن يجامع. يبقى في هذه الحالة له أن إيه؟ أن يغسل أو إيه؟ أو زوج. قوله يممت كهنثى مشكل، أفادنا المؤلف بقوله يممت أنه متى تعذر غسل الميت فإنه يمم، وتعذره له صور، صور منها. أولا هاتان الصورتان، أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن تغسله. أسأل، يقول هنا أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسله، من الذي يصح أن يغسل المرأة يا سيد محمد؟ الزوج. أحسنت، الزوج أو لا، أو السيد أو الإيه؟ أو السيد. وكذلك الرجل إذا مات وليس هناك نسوة يغسلنه اللي هي الإيه؟ زوجه فقط أو أمته، سواء تصر به أم إيه؟ أم لم يتصر. نعم،
ذكره وإن مات رجل بين نسوة، وذكر الاستثناءات اللي هو أن يكون زوجة أو أم.
نعم
تغسله.
نعم،
ذكر هذا العنوان يدل على أن يجوز استعانة بغير المحارم في الغسل. لا
أعد عليه، استعانة بغير المحارم إزاي؟
مات رجل بين نسوة.
أي نعم،
لابد أن يكون يوجد زوجة له تغسله أو أمه.
هب لا يوجد،
لا أو يوجد
لا ليس لها ذلك. لا احنا قلنا لا ليس لها ذلك، إلا أن تأتي برجال من محارمها هي على التأبيد، لأنه يلزم من الغسل أن تتكشف المرأة، مضبوط؟ ولا هتغسل وهي لابسة جوندي وحركتها وثني الظهر وهكذا، لا هذا لا يجوز. يبقى تأتي برجال من محارمها على التأبيد كأبيها أو أخيها أو ابنها، له أن يحضر معها الغسل، بس في هذه الحالة لابد الميت نعمل إيه في عورته؟ لابد من إيه؟ من ستر عورته. مفهوم يا أحمد؟
ذكر قبل ذلك أن الذي يغسل الرجل زوجته أو أمته، والذي يغسل المرأة زوجه.
نعم.
أو سيده.
كويس.
فلما ذكر وإن مات رجل بين نسوة،
أي بين أي رجل بين نسوة، أي لا يوجد رجال مطلقا.
نعم،
هذا المقصود، ما فيش رجال في الموقف ده، وهذا الميت لابد أن يغسل ويدفن حتى لا تتغير رائحته، ما دي حالات بتحصل. ففي هذه الحالة قال الشيخ إيه؟ يتم الإيه؟ التيمم. طيب، يقول هاتان الصورتان، أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن تغسله. ثانيا إذا كان الميت خنثى مشكلا كما ذكر المؤلف. طبعا كما تعلمون قوله عز من قائل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، لا يوجد في بني آدم إلا ذكر أو أنثى، وكذلك من الجن لأن الجن يتناكحون ومنهم الذكر والأنثى. طب إيه موضوع الخنثى ده؟ قال العلماء خنثى باعتبار نظرنا نحن، أما في الحقيقة هو إما أن يكون إيه؟ ذكر أو أنثى. أما في أصل خلقتي مع أبو عمر، فأصل خلقتي هو خنثى؟ لا، ودي أرجو أن تفهموها جيدا، ولكن لما أشكل علينا احنا الشيخ بصله معرفش ودناه للطبيب لم يستطع، ودناه لكذا لم يستطع، خلاص خنثى مشكل، له أحكام في المواريث وأحكام في الغسل. كويس، لأن خنثى ما ندري أذكر هو أو أنثى، وكلا الاحتمالين بدرجة واحدة، يبقى الخنثى المشكل. طب هنعمل في إيه؟ إن قلنا يغسله الرجال، تم احتمالية أنه امرأة موجود، إن قلنا يغسله النسوة احتمالية أنه الذكورة إيه؟ موجودة. مفهوم كده؟ طيب، يقول ثالثا لو عدم الماء بأن مات ميت في البر وليس عندنا ماء فإنه ييمم. رابعا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه ييمم، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، وهذا أمر معلوم. وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم، وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وقوله للنساء التي يغسلن ابنتهم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته، فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا ثلاث، وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج له. أما على القول بأنه يمم فإنه يضرب رجل أو امرأة بالتراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. انتبهوا للمسألة دي، هل يا ترى، ركزوا يا مشايخ دائما ما تعرف أصل المسألة وأصل النزاع تستوعب، هل يا ترى الغرض من غسل الميت التنظيف أو تعبد؟ ده الأساس. لحظة واحدة، مستعجلوش، التعبد أم التنظيف؟ إن قلنا التعبد وهو الراجح، فماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا أو أربع أو خمسا أو سبع إن رأيتن ذلك؟ قلنا وتر، قال وتر. فلو كان تعبد فقط لأجزأ مرة واحدة، صح؟ طالما تعبد زي إيه؟ زي بالظبط التيمم. التيمم تعبد محض، تضرب بكفيك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح كفيك ووجهك بالتراب، يبقى تعبد محض. أما الوضوء والغسل يحتمل الأمرين، يحتمل التنظيف ويحتمل التعبد، وعليه طالما أن الأمر احتمل أمرين تعبد وتنظيف يغلب جانب التعبد، لأننا نتعبد ويدخل فيه التنظيف. وبناء على ذلك الصواب إذا مات آدمي وتعذر تغسيله للأسباب التي ذكرها الشيخ: نسوة بين رجال، رجل بين نسوة، خنثى مشكل لا يوجد ماء أو بدنه، إن غسلناه تمزق، ودي موجودة. محترق أو يمكن يكون مات ومر على موته فترة طويلة ولم نعلم به، فإذا بالجسم ما يتحمل ماء، ففي هذه الحالة ييمم. الأحكام دي لابد أن تكون على علم بها حتى يتسنى لك تنفيذها إن استدعيت إلى ذلك. يقول: أما على القول بأنه يمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه ويمسح بهما وجهه وجه الميت وكفه. هنا مسألة أيضا، وهي هب أن الرجل مات وبين نسوة، طيب قلنا ييمم، قال أهل العلم: وليس للمرأة أن تضرب كفيها بالأرض وتمسح على وجه الميت وكفيه إلا بحائل. إلا بإيه؟ بحائل. بحائل يعني خلاص مش مهم بقى اي بحائل. طيب مسألة: لو مات الرجل بين نسوة ولم يكن منهن زوجة ولا أمة، ولكن منهن بعض محارمه على التأبيد كأخته وأمه وخالته إلى غير ذلك، يبقى هنا التيمم كيف؟ بلا حائل، لأن هنا يشرع للمرأة أن تصافح محارمها على التأبيد من الرجال. اتفهمت كده؟ تفضل.
بالنسبه للتيمم للميت،
نعم،
هل ورد فيها نص ولا ليش تعبد؟
لا لا، لا مش نص، قياس على على الطهاره، قياس على الاصل. معايا اخي الفضل؟ وهذا مشروع لا باس به مطلقا. طيب يقول: ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى لعدم. وجه التحريم ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا نهي عن الصلاة على الكافر، وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت، فما دونها من باب أولى، ولأن الكافر نجس شكلها ضع فتحة على الجيم، نجس يعني هو بذاته نجس، أما نجس بكسر الجيم ما كان الأصل أنه طاهر وأصابته نجاسة، فرق بالاثنين. إنما المشركون نجس، واضح يا شيخ محمد؟ نجس بفتح الجيم يعني هو في ذاته نجس. طيب ثوبي طاهر نزلت عليه نجاسة، نقول نجس وليس بنجس بالفتح. يبقى اي نعم، يبقى نجس اي هو في ذاته نجس، نجاسة فيه بذاته، اما نجس من كان طاهرا واصابته نجاسة. فقوله تعالى: انما المشركون نجس، نجس، ولا يلزم من لمس النجس نقض الوضوء، ولا يلزم، لا يلزم. يعني الإنسان ممكن مثلا إيه، كالمرأة مثلا تمسح عذرة ابنها أو بنتها وهي متوضئة، لا تنجس، لا ينتقض وضوءها بذلك. يبقى نفرق بين النجس وبين لمس الإيه النجس. تفضل. ما هي هي، هو ما 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 أصبح جسده نجسا إلا لما كفر، معي آخر بس هو بذاته نجس. يقول ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس فيحرم أن يغسله. فإن قيل النجاسة في قوله تعالى إنما المشركون نجس نجاسة معنوية، فنقول من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية فلا يصح أن يطهر ظاهره. ولهذا قال العلماء من شرط صحة الغسل الإسلام. فالكافر بدنه ليس نجسا لكنه ليس أهلا للتطهر، وكذلك يحرم أن يكفنه، والعلة ما سبق أنه إذا نهي عن الصلاة وهي أعظم وأنفع ما يفعل للميت فما دونها من باب أولى. قال في الروض أو يتبع جنازته، يجوز فيها وجهان حسب ما سبق، أي لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت والكافر ليس أهلا للإكرام بل يهال. قال تبارك وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد لله عز وجل، وقال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وتشييع الكافر إكرام لهم وإكرام لذوي، ولهذا يحرم أن يتبع جنازته. الكلام ده عن مين يا أخوانا؟ عن الكافر. طب هو أهل الكتاب؟ كافر، كافر إلا ما استثنى وسيأتي. نعم. الشيعة الروافض يلحق به، وكذلك الخوارج يلحق به، وكذلك الجهمية يلحق به. ماشي. نعم. ومات. نفس الحكم. سيأتي الاستثناء. سيأتي الاستثناء حضر. قوله أو يدفنه لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والمراد يحرم أن يدفنه كدفن المسلم، ولهذا قال بل يوارى لعدم. ومعنى يوارى يغطى بالتراب، سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه التراب، لكن الأول أحسن، أي أننا نحفر له حفرة ونرمسه فيها، لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمنا عليه بالتراب فلربما تحمل الرياح هذا التراب ثم تظهر جثته. وقوله بل يوارى لعدم، أي يجب مواراة الكافر، ويشمل ذلك إذا ما إذا وري بالتراب أو وري بقعر بئر أو نحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من أبار بدر، ولئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. وقوله لعدم، أي لعدم من يواريه، فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذا بل بكل أمر يكل الأمر إليه. يبقى بناء على ذلك، ما هي الحالة التي يجوز لنا فيها أن ندفن الكافر أو نواريه إن لم يوجد أحد، إن لم يوجد؟ ولكن هب أنك وجدت كافرا قد مات ولا يوجد من أهله أحد خالص، أو وجد من أهله نسوة لا يستطيعنا أن يقمنا بذلك، قال لهم تعالوا هذا شيله يلا، طب كفن ولا زي ما هو كده، إن كان عليه جلابية كويسة الحاجة نشيلها من عليه خسارة فيه، ويحمل ويوقع في إيه؟ في حفرة ثم يهال عليه التراب حفاظا على البيئة عشان ما يلوث البيئة، هو ده الغرض كله. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، والحديث عند البخاري، لما قال له علي يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، ما فيش مجاملة أصل دين، قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتي. فذهب عليه فدفنه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بدعوات قال هم أحب إلي أو خير لي من حمري النعم. قوله وإذا أخذ في غسله ستر عورته. ابتدأ المؤلف بكيفية تغسيل الميت. يبقى في البداية قلنا من الذي يغسل ومسألة النساء والرجال وانتبهوا لها جيدا الله يبارك فيكم. ويريت يعني إن قدر عليك ربنا عز وجل ودعيت مثلا أو كنت في مكان فيه جنازة ووجدت الفرصة سانحة أن تعظ الناس, فقه الغسل والتكفين والدفن في غاية الأهمية, مهم جدا. والناس من طبيعتهم النسيان, فلا بأس أبدا أن تتكلم عن الغسل بس انتقي بعض الأمور اللي هي يكثر فيها الابتداع في دين الله عز وجل. يعني الماء زي أي ماء, لأن كان أيام زمان كان المغسل يأتي ويشترط عليهم شروطا هي من الآثار والأغلال. فإذا وضعوا ماء وجاءت امرأة أو ولد وضع يده في الماء ارمي الحل كله. ويا سلام بقى لو حملت الماء امرأة من الدار إلى غرفة الذي يغسل فيها وكانت حائضا, كده الميت هيروح جهنم على طول. كلام ده رأيناه وتعبنا أشد التعب في محاربته. كل دي أخوانا أمور ليس عليها دليل لا من الشرع ولا من كلام أهل العلم, فكلها مفتقرة إلى الدليل الشرعي. فمثل هذه المسائل أرجو أن تتقنها وتعلمها الناس, لأن الناس عندهم عزوف وخلوا يقولوا خلاص ما احنا عندنا المغسل وخلاص. يعني أذكر مرة من المرات كان ده في الثمانينات حضرت غسلا فإذا بالمغسل بدأ ينظف أنف الميت, فمن شدة جذبه سلخ جلده. وطبعا مخالفة شرعية لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. وطبعا مسألة وضع القطن في دبر الميت هذا لا يحل, هذا مخالف لا يجوز شرعا أصلا إلا إذا كان ينزل منه, وهذا ما رأيناه. يعني أنا أقوم على غسل الميتة من عام 79 ما وقعت عيني على رجل ينزل شيئا من دبره إلا لو أنزل في أول الأمر نزيله وبعد ذلك يستتب الأمر. طيب ما فيش داعي مع آخر فضل. إن وجدت شيئا ضع قطعة من القطن خلاص على الخارج, أما أن يعني تبدأ بقى تجاهد نفسك وتدخل القطن في دبره هذا مخالف للشرع ولا يجوز وفيه إذاء للميت. يقول وإذا أخذ في غسله, لا يرضى النحوون بهذا التعبير المنفقه لأن أخذ هنا من أفعال الشروع ولا بد أن يكون خبرها جملة فاعلها مضارع, وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحوين وإذا أخذ يغسله, ولكن عبارة الفقهاء ليس فيها خلل لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي إذا شرع في غسله, وقوله في غسله أي في تغسله, وقوله ستر عورته وجوبا يبقى يجب أن يستر العورة. وهنا مسألة المتعارف عليه في مصرنا الآن, بيأتي بسترة قطعة من القماش الأبيض مجرد أن توضع على جسد الميت ويسكب عليها الماء ما عادش لها وجود, صح؟ ما عادش لها وجود خالص. يبقى في هذه الحالة احنا ما فيش داعي تأتي بسترة قطعة من القماش الأبيض, لا شوف في البيت فوطة كبيرة أو بما يسمى بشكير وضعها عليه لأن الغرض ستر العورة. أما أن يأتي بقطعة من القماش رقيقة توضع عليها الماء تظهر العورة أمامك هذا لا يحل لك وهذا مخالف. أرجو أن تنتبهوا وتنبهوا الناس على مثل هذه الأمور. لا ولو دلك من أسفل السطر لأن التدليك سيكون بالليف فلا يلمس العورة, والغرض كله إيه؟ عدم رؤية العورة وعدم لمسها. ولكن في هذه الحالة هب أنه مثلا يوجد شيء من الأذى على دبوره ولكي تزيله لابد أن تلمس, ففي هذه الحالة بيقول بيبقى معك قفاز وتستر فوق القفاز بقطعة من القماش حتى تأمن من لمس العورة أو من الشعور بها. نعم يصح. يقول ستر العورة وجوبا وهذا في من له 70 فأكثر, والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والرب, وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والرب, وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والرب, إن كان رجل فهو بالنسبة للرجال وإن كانت امرأة فبالنسبة للنساء. قول المؤلف عورته يريد بها ما بين السرة والرب, قوله وجرده أي جرده من ثيابه فيستر عورته أولا ويلف عليها لفافة ثم يجرده من ثيابه. ودليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فقول الصحابة رضي الله عنهم حين أرادوا تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ يبقى مفهوم المخالفة إيه؟ إن هم كانوا يجردوا إيه؟ ومعنى تجديد الموت يعني إيه؟ نزع الثياب ما عدا إيه؟ ما يستر الإيه؟ العورة. وأما بالنظر فلأن تجديده أبلغ في تطهيره والمقام يقتضي التطهير، وكلما كان أكمل فيه كان أفضل. قوله وستره عن العيون أي ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غير ستر العورة، لأن ستر العورة واجب وهذا مستحب. أي ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجر أو إما في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك، لأن ستر الميت عن عيون أولى من كشفه. فإن الميت قد يكون على حال مكروه فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به، وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له، لا سيما عند بعض الناس، لأن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت، فستره عن العيون أولى وأحفظ. قوله ويكره لغير معين في غسله حضوره. حضوره نائب فاعل، أي يكره أن يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته، وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس كالجروح، أو أن يفيه عيبا من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحضر ولو كان من أقاربه، مثل أن يكون أباه أو ابنه أو ما أشبه ذلك، لأنه لا حاجة إليه. وسبق أنه من حين أن يموت يوضع على سرير تغسيله، فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نقول نغسله على السرير، لأن هذا مفهوم مما سبق. ودي المسألة بنشدد عليها أيضا، بنقول كثرة حضور الناس ليس ثم داعي له، ليس ثم داعي. وكلما كان أقارب الإنسان وأوصياؤه وأولياؤه يقومون على غسله وهم أضرب أحكام الغسل كان أولى من كل أحد. أما الكثرة الكثيرة مذمومة، وأرجو إن دعيت إلى غسل أحد أن تكون حازما في مثل هذه الأمور، لأن وجدنا شماتة غير عادية من بعض الناس. وأنت حينما تمنع الإنسان من الغسل لأنه لو حضر سيعصي ربه أحسنت إليه، في منعك إياه إحسان إليه. ونصيحة من أخيك: لا تشغل بالك بغضب الناس عليك، جلش بالك أبدا، لا ارضي ربك ودعك من الناس، مع الوقت سينسى الأمر. يقول ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ، أي بعد أن يجرده ويستر عورته. قلت بالك الكلام ده كله للرجال والنساء، لأن النساء شقائق الرجال، والحكم للرجال هو الحكم للنساء ما لم يدل دليل على الإيه؟ على التخصيص، فالكلام ده ينتبهن له النساء. يقول أي بعد أن يجرده ويستر عورته يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، أي رفعا بينا، ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج، لأن الميت تسترخي كل أعصابه، فإذا رفع رأسه على هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيئا للخروج فيخرج. وربما لو تركنا هذا العمل فمع رد الميت عند حمله وتقليبه في غسله وتكفيني ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج. فلهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلسه ثم يعصر بطنه برفق كما قال المؤلف. يبقى هذه مسألة قياسا على إيه؟ لأن الشيء لو خرج منه بعد الغسل وبعد التكفين سنقول سنعيد وفيه مشق، فمن باب أولى في البداية. أما الحامل فإنها لا يعصر بطنها لألا يسقط الجنين. وقوله ويكثر صب الماء حينئذ، أي حين يعصر البطن لأجل إزالة ما يخرج من بطنه حينئذ. قوله ثم يلف على يده خرقة فينجيه، أي أنه إذا فعل ما ذكر من رفع رأسه وعصر بطنه وخرج منه ما كان مستعدا للخروج يلف على يده خرقة، وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس قفازين ثم ينجيه، أي ينجي الميت فيغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنج منه فينجيه بها. علشان كده دائما احنا بنوصي أولياء الميت، خلاص الرجل مات وزوجه موجودة، أولى الناس به زوجه، تنجيه من هذا، وقبل أن يأتي المغسل تقوم هي بهذه العملية طالما أنها لن تغسله. وتخبر المغسل عن طريق أحد آخر. خلاص إحنا نظفناه من مخارجه فليس ثم داع أن تقترب منه، لأن الأصل في هذا كله الحرمة ما زالت قائمة. كما لا يجوز لنا أن يلمس أحدنا عورة بعض، كذلك إذا مات أحدنا لا يجوز للآخر أن يلمس عورته إلا للضرورة. طب الضرورة فعلتها زوجه، يبقى ليس ثم داع أن يقترب منها المغسل. دي أمور مهمة. وكذلك إذا مات لك رجل وليس له أنثى كزوجة، يقوم أحد أبنائه الذكور، أما الإناث فلا، الإناث فلا. طب لم نجد ابنا لهم وعنده بنات، لا، نأتي برجل آخر. أما الأنثى لا تطلع على عورة أبيها ولا أخيها قط. نعم. لا، أنت متأخر، أتيت متأخرا، سل إخوانك. ليس بين الرجل والمرأة عورة. واضح يا إخواننا المسائل دي، دي مسائل مهمة جدا بتكثر الحاجة إليها، فلا بد أن نكون على علم تام بها. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، أي يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له 7 سنين فأكثر. فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة، لأن ما دون 7 سنين عند الفقهاء ليس لعورته حب، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم مسها. فإذا تم 7 فإنه لا ينجيه إلا بخرقة. قوله ولا يستحب أن لا يلمس سائره إلا بخرقة، هذا غير الخرقة الأولى، فالأولى واجبة إذا كان له 7 سنين فأكثر، لألا يمس عورته. وهذه خرقة ثانية جديدة غير الأولى، يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت، لأنه إذا دلكه بالخرقة كان أنقى له مما لو دلكه بيده، اللي هي في العصر عندنا اللي هي الإيه؟ الليفة دلوقتي. فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة. قال ثم يوضئه ندبا، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء التي يغسلن ابنته، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، وليس على سبيل الوجوب، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بما عرف فمات، قال اغسلوه بماء وسدر، ولم يقل وضوءه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ولو قال قائل ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها على استحباب الوضوء، لأنه قرنه بالبدء بالميامن وهو مستحب، فنقول لا يتم الاستدلال به على ذلك، لأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة، بل الذي يصح دليل على استحباب حديث الذي وقصته ناقته، وقد ذكرنا وجهه. قوله ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، أي لا يدخل الماء في فيه بدل المضمضة، ولا في أنفه بدل عن الاستنشاق، لأن الحي إذا أدخل الماء تمضمض به ومده وخرج، والميت لو صببنا الماء في فمه لانحضر لبطنه وربما يحرك ساكنا. وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق الميت لا يستنشق بالماء ولا يستطيع أن يستنفره، وحينئذ نقول لا تدخل الماء في فمه ولا أنفه. يقول ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. قل بلى، كل هذه الأمور على سبيل الاستحباب، فإذا أشكل عليك شيء عممه بالماء مع النية وانتهى الغسل. أقول الكلام ده ليه؟ لأن كثير ما نجد أقواما يتهيبون الغسل، ويدخل بعض القوم لا يحسنون، وأنت كطالب علم تعلمت ينبغي أن تنفذ. فإذا أشكل عليك ما ذكره الشيخ هنا من هذه الأمور المستحبة، دعك وعليك بالواجب وهو تعميم الجسد بالماء مع النية، انتهى الأمر على ذلك. نعم.
لاحظ أن بعض الجهلة يحتجون ويتحججون بأنك لست من طلاب الأزهر أو لم تدرس الأزهر أو ما معك شهادة مثلا، يعني
والله
يعني أين لك هذا العلم؟ فهم يعني حجتهم بذلك
يعني أخونا الله يبارك بيتكلم بيقول بعض الناس بيحتجون علينا إن فعلنا ذلك بأننا لسنا من مخرج المؤسسة الرسمية. الله يجزاك بالخير إن سمعت هذا فأبلغ رد عدم الرد، ولا تكلم معه مطلقا أبدا، فالعلم ليس مقصورا على مؤسسة، العلم مقصور على الشيوخ، هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله به، والمؤسسة ما يدرس فيها الشيوخ. نعم. في البداية نعم. أي نعم. أي نعم. لا, لا ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. نعم. يقول يدخل أصبعيه أي ملفوفا عليهما خرقة, وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها, فيدخل أصبعيه في فمه ويمسح أسنانه, ويكون ذلك برفق, وكذلك يدخلهما في منخريه فينظفهما برفق أيضا. قوله ولا يدخلهما الماء, لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه, ولو أدخله إلى منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا, ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة فينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه. قوله ثم ينوي غسله, ثم للترتيب والنية بمعنى القصد. وظاهر كلام المؤلف أن النية بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئ, ولكن هذا فيه نظر, بل النية تتقدم الفعل, لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل, لأن ما سبق لابد أن يكون نية. قوله ويسمي أن يقول بسم الله, وهذا أيضا فيه نظر, لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضعه كما هو الحال في طهارة الحيض. قوله ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لابد أن يعد الغسل سدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء, ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة, وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته, وأما الثفل الباقي فإنه يغسله به سائر الجسد. وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة لأننا لو غسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفرقا في الشعور وصعب إخراجه منها, أما الرغوة فليس فيها ثقل. طبعا الكلام هذا كله عند فقدان الصابون, أما الصابون فالأمر ليس فيه هذا. قوله ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته. إذا قال قائل ما الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت, فالجواب الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر, مع أنه محرم. قوله ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر, لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بماء بيمينها, فيغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. قوله ثم كله ثلاثا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا. قوله يمر في كل مرة يده على بطنه من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج, وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات, المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس, وثلاث مرات عند غسله. قوله فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينق, أي إن لم ينق الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينق, لأن المقصود بذلك تطهيره, وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان رجل صاحب حرفة بالطين والجبس وما أشبه ذلك, أو كان مريضا مرضا طويلا فإن الأوساخ تتراكم عليه, فإذا غسلوه ثلاث مرات لم ينق, فإذا فإنه يزاد حتى ينق.
بعض المغسلين يقومون بتنقية بطنه أولا قبل أن يشرب مرة سداس أو خطأ قبل أن يبدأ الغسل.
ما هذا الذي قاله المصنف هنا؟
يقول هنا أن مع كل غسلة يمرر يده على بطنه.
لا, الصواب المرة الأولى فقط. يقول نعم.
بعض المغسلين يبدأ الغسل بالتوضيء.
بالوضوء. هذا خلاف الهدي. نعم. ودليل ذلك قوله للنساء صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, وهذا يرجع إلى رأي الغاسل, ولكن ليس مجرد رأي وتشاحن, وإنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة. وضابط تخيير التشاهي من تخيير المصلحة هو أنه إذا كان المقصود التيسير على الفاعل والأمر يعود له هو لا لغيره فهذا تخيير تشاهي, وإن كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة. مثال تخيير التشاهي قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ومثال تخيير المصلحة إذا قيل لولي باع مال اليتيم أو ضارب به قوله ولو جاوز السبع أي زاد عليها وتعداها, لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهير, وقد لا ينقى بسبع مرات فيزاد حتى ينقى. لكن ينبغي قطع الغسل على وتر. إيه معنى كلمة قطع الغسل؟ ها؟ يعني الفراغ منه, فراغ منه. فلو نق بأربع زاد خامسة، لأن هذا هو الذي ورد به الحديث. قوله ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور. والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب، يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة، ويستعيد عن الكافور بأي شيء آخر له رائحة طيبة. قال العلماء وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين: أنه بارد، أن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت، لأن الميت في القبر تأتيه الهوام فرائحته تطرد الهوام عنه. قوله والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. الأفضل أن نغسل الميت بماء بارد، لكن إذا احتجنا إلى الماء الحار مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله، ولكن ليس الحر الشديد الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكن حار ليكون أنقى من البارد، ويسخن بأي وقود سواء بالكهرباء أو بالغاز أو بالحطب أو بغير ذلك. وعند عوامنا يقولون إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا بسعة في النخل فقط، وغير ذلك لا يسخن به، وهذا لا أصل له، بل يسخن بما تحصل به السخونة. قوله والإشنان، الإشنان شجر معروف ينبت في البر، يؤخذ ويبس ويدق، ويكون من جنس الرمل، حبيبات تغسل به الثياب، ويغسل الإنسان به جلده من أجل النظافة. والإشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف، لأنه قد يكون على الجلد أوساخ أو دهن لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الإشنان، فإن لم يحتاج إليها فلا يستعمله. وهل مثل ذلك الصابون؟ الجواب نعم، الصابون مثل الإشنان، بل هو أقوى منه تنظيفا، فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ فلا حرج فيه. وهل يستعمل مع الصابون الليفة؟ الجواب لا، لأن الليفة تشطب الجلد، وربما هذا الذي يغسله من شدة الحرص على التنظيف يفركه بشدة فيتأثر الجلد، فيكون فيكفي أن يمسح باليد. طيب لو الأوساخ لم تزل إلا بالليفة، يبقى هنا ذكر عدم الليفة لأجل العلة وهي القسوة أو الشدة. وطبعا المعروف الليفة الخاصة بالميت أو ليفة مستعملة بليس بتكون الخشنة فيها قلت. وقوله والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، أي خلال الأسنان، إذا كان بأسناني طعام فإنه يستعمل، لأن في ذلك تنظيفا لأسناني. قوله ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوبه. خمس دقائق إن شاء الله تستجمع نشاط. يقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. خصال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. اكتب عندك، وورد في حديث أنها عشر. أما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام، لأن الختان أخذ الجلدة، والجلدة جزء حي من الميت، فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه، لأن الختان من حكمه أنه يطهر الإنسان، ولهذا يسمى عندنا بالعامية الطهار. لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له، ولهذا قال العلماء يحرم ختان الميت. أي نعم، والله هشوفهم لك حاضر، لأن حاولت أذكرهم لقيتهم نسيهم، يبهم لك حاضر، ابحث عنهم كده مشرف في الحاسوب وهاتهم لنا بسرعة. وأما الشارب والأظفار فتؤخذ إذا طالت، فإذا كانت عادية أو كان الميت أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ بل تبقى على ما هي عليه. وأما الإبط فكذلك، إذا كثر فإنه يؤخذ وإلا يبقى على ما هو عليه. وأما العانة إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ، وقال بعض العلماء إنها لا تؤخذ لما في ذلك من كشف العورة لخلاف الإبط والأظفار، ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة، وكشف العورة هنا للحاجة. اكتب عندك، والصواب المنع إلا إذا كانت التي تأخذها زوجة. والصواب المنع إلا إذا كانت التي تأخذها زوجة. نعم، فين؟ لا، على أساس خصال الفطرة، ولكن الصواب برضو المنع، الصواب ترك كل شيء. وقوله ولا يسرح شعره، أي أن الغاسلة لا يسرح شعر الميت، لأن هذا يؤدي إلى تقطع الشعر بالتسريح والمشط. وقوله ثم ينشف بثوب، أي بعد أن يغسل يستحب أن ينشف، لأنه إذا بقى رطبا عند التكفين أثر ذلك في الكفن، فالأفضل أن ينشف بثوب. أو نشرب بأي شيء، يعني بمنشفة اللي هي الفوطة المشهورة عندنا، الأمر واسع. وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي من عدة وجوه، منها أن طهارة الحي لا تزيد عن 3، وهذه تزيد إلى 7 أو أكثر، ومنها أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف، وأما طهارة الحي فقيل الأفضل عدم التنشيف، وقيل إن التنشيف وعدمه سواء، وأنه مباح إذا شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قول: ويضفر شعرها 3 قرون ويزدل وراءه، أي يجعل شعر المرأة ضفائر 3 ويزدل من ورائها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يضفرن شعرها 3 قرون ويزدلنه من ورائها. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله إن باب غسل الميت لم يرد فيه إلا حديثا، هذا الذي بأيدينا حديث أم عطية، وقصة الرجل الذي وقع من على ناقته يوم عرفة فوقصته فمات، لم يرد في الباب أكثر من هذا الأحاديث. يبقى كل الفقهاء بيدوروا في الأحكام الشرعية حول هذين الحديثين. مسألة: ما حكم أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في حياته، هل تدفن معه أم تخلع؟ الجواب: أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه، كالأسنان من غير الذهب والفضة والألف من غير الذهب، وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة، كما لو كان السن لو أخذنا صارت المثلة فإنه يبقى معه، ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفروا القبر ويأخذوا الذهب فلهم ذلك. من باب الفائدة أخواننا أخونا اكتب: روى الإمام مسلم 10 من الفطرة، 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، البراجم ونتف الإبط، البراجم اللي هي ما بين الأصابع، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء اللي هو الاستنجاء، وانتقاص الماء افتح قوس الاستنجاء، لا الله يجزاك بالخير بس مشروب علاج، خليها فيها وخليها جوا،
خلي
الورقة فيها خليها جوا استعلاج. والعاشرة المضمضة، والعاشرة المضمضة، عيدهم تاني يا اخوانا: 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء والمضمضة. نعم، ما هو جاء في الرواية التانية. خذ يا مصطفى. يقول: وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، أي خرج من الميت شيء من بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك، حشي بقطن أي سد بالقطن من أجل أن يتوقف، يبقى بناء على ذلك ينزل منه شيء باستمرار، يوضع قطعة من القطن الكبير بين إليتيه أما أن يصل الأمر أن نحش قطنا في دبره هذا مخالف، لأن يترتب عليه لمس العورة ومشاكل هذا وإذاء الميت، وهذا الأصل فيه الحرمة. أيضا مما يتعلق ببعض أمراض العصر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أو الحوادث، في كثير من الأحيان يقع الحادث يترتب عليه موت إنسان، وعند الغسل تجد ينزل كثير من الدم من مواضع في بدنه، وفي بعض الحالات ليس حادث ولا شيء، ولكنه عند الغسل يبدأ ينزل دم كثير من فمه، هذا بكثرة، يوجد بكثرة. حقيقة الأمر يا أخوانا، هذه المسألة يعني الكلام فيها واضح، تقوم بتغسيله ولا تعبأ بما ينزل، يعني ما ينزل دعه ينزل، أما أنك تتوقف حتى ينزل كل شيء هذا لن يكون. وبعد أن تفرغ من الغسل بقطعة من القطن وتجفف، ثم تضع قطن كثير على موضع الجرح أو على الفم أو على الأنف، ولك أن تعصبه بما يسمى بالبلاستيك وبالشاش وبنحوه، الهدف كله منع نزول هذا بعد تكفينه وعند حمله إلى المقبرة، فالأمر فيه واسع كما يتراءى لك، حتى إن وضعت ما يسمى بالبلاستر أو غير هذا، الغرض كله بعد الفراغ من الغسل تحبس الدم حتى إيه؟ حتى لا ينزل. يقول: فإن لم يستمسك فبطين حر. الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل، أي بطين قوي، لأن الطين القوي يسد الخارج، واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان، حيث إن الإنسان خلق منه وسيعاد إليه. ثم يغسل المحل ويوضأ، يغسل المحل أي الذي أصابه ما خرج، فيغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسا، ثم يوضأ. قوله: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، أي إن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل، لأن في ذلك مشق، إذ أننا لو أزلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة أخرى ربما يخرج شيء، وحينئذ يكون فيه مشقة، فإذا خرج بعد التكفين تركناه. قال الفقهاء رحمهم الله: وهو من اجتهادهم، إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء، فله ثلاثة أحوال. طبعا دي كلها اجتهادات لأهل العلم عارية عن الدليل. قوله: ومحرم ميت كحي، أي في أحكامه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وإذا كان كذلك فهو كالحي. قوله: يغسل بماء وسدر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر، ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام بل هو جائز. وقوله: ولا يقرب طيبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه، ولأن المحرم ممنوع من الطيب. قوله: ولا يلبس ذكر مخيطا، أي لا يلبس الذكر قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي. ودليل ذلك قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله: ولا يغطى رأسه، أي لا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه، ولكن لا بأس أن يضلل بشمسية أو شبهها كما يفعل بالمحرم الحي، أما التغطية فباللف عليه فهذا لا يجوز. وأما وجهه فإنه يغطى لأنه جائز حال الإحرام في الحياة فجاز بعد الوفاة، وأما رواية ولا وجهه ففي حديث الذي وقصته راحلته فشادة. قوله: ولا وجه أنثى، أي لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن لم يمر بها حول رجال أجانب، فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية، وأما رأسها فيغطى لأنه يجب تغطيته حال الحياء في الإحرام وغيره. طبعا الكلام ده كله مستل من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. من فهم من هذا الحديث أنه يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تكشف وجهها وكفيها فقد أخطأ في الفهم، لأن هذا الحديث تماما كحديث لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا النعال، قبلك. وبناء على ذلك إن قلنا أن المرأة تكشف وجهها فكذلك الرجل يمشي عريان، ما هو لا تنتقب المرأة المحرمة أي لا تلبس النقاب. طب والرجل لا يلبس القميص، هل معنى لا يلبس القميص يعني معنى يمشي عريان؟ لا، ولكن يسطر البدن بشيء غير الايه، غير القميص اللي هو الإزار والرداء. كذلك المرأة لا تسطر وجهها بالنقاب بل تسطره بغير نقاب كقطعة من القماش ونحوها. وبناء على هذا النص والفهم الذي فهمه العلماء يتضح لنا بجلاء أن ستر المرأة لوجهها واجب وفرض متعين على كل امرأة بلغت المحيط. يقول أي شيء، قطعة من القماش تلفها على وجهها ولكن ما يكونش نقاب، لأن النقاب هو ما أعد للوجه. لا ده الكلام ده لو نزل منه شيء اما في لم ينزل منه شيء احنا بنكتفي بالبدء باليمين وبمواضع الوضوء وانتهى الامر على ذلك. فين
كيفيه البدء باليمين وبمواضع الوضوء من
يعني احنا الميت بيوضع امامك على الخشبه او على سرير الغسل، بتبدا انت بموضع اليمين اذا كنت واحدا، وإن كنتما اثنين تبدأ أنت أولا باليمين ويبدأ هو بعد منك بلحظة حتى تكون أنت السابق، كويس. أبدأ باليمين، اليمين ده بقى اللي هو الشق اليمين يشمل ماذا؟ خد بقى من أول الوجه وانت نازل. طيب أنا أبدأ بمواضع الوضوء، البدء بالوضوء بغسل الكفين ولا بغسل الوجه؟ كفين، يبقى نغسل كفيه الأول وبعد ذلك أغسل وجههم كلهم، وبعد أن أغسل وجههم أغسل يده، مظبوط كده، وبعد أن أغسل يده أغسل إيه؟ رأسه مظبوط، وبعد ذلك أغسل قدمه، وبعد ذلك أبدأ بباقي الشق. هو ده إيه؟ تطبيق الحديث، ابدأنا باليمين وبمواضع الوضوء. يبقى مواضع الوضوء تقدم أولا والشق الأيمن يقدم أولا على الشق الأيسر، وكذلك من بجوارك أو من أمامك من الرجل الآخر، وإن كنت وحدك تنتهي من هذا ثم تنتقل إلى الشق الآخر. طبعا تغسل الرأس طبعا مع الشق الأيمن لأن الرأس لا تنصف معايا، يعني الرأس ما فيش فيها يمين وشمال ولا فيها فيش فيها لا. مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط مع الجزء الأول الأيمن، واضح يا اخوانا كده؟
لو واحد يغسل ايده اليمين الاول، كف ايده اليمين او كفه الجنب اليمين لوحده وبعدين بيغسل الجنب الشمال،
يغسل كف، نعم، يبدا باليمين الاول وبعد ما يفرغ من اعضاء الوضوء اليمين يبدا في غسل بقيه الايه، بقيه الجسد. ماشي يا اخوانا كده؟ اكمل. طيب يقول وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول، ولعله غير مراد، لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط، وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللا أولا. ويمكن أن يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة الملبية، لأنه إذا شرع في التحلل الأول انقطعت التلبية لأنها تنقطع عند رمي جمرة العقب. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة الملبية دليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة. فإننا نقول ردا على هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أقضوا عنه بقية النسك، ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه لو قضي عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت، ونقول هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله، ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له. اكتب عندك أيضا ويدل على ذلك ما قرره علماء الأصول في حق النبي الرسول، ويدل على ذلك ما قرره علماء الأصول في حق النبي الرسول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ يقول: ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما لا نفي، والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، ولهذا اختلف أصحابنا رحمهم الله هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه، فقال بعضهم إنه مكروه وقال بعضهم إنه حرام، والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم، ولأن التغسيل واجب ولا يترك من أجل فعل المكروه فلا يترك إلا لمحرم. وقوله الشهيد المراد به هنا شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطن، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتل حماية الإسلام حتى يكون عند الموت شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي قاتل حمية نقول له: لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك؟ إن قال بالأول فليس بشهيد، وإن قال بالثاني فهو شهيد، كما لو قال أقاتل حدبا على قومي ليبقى الإسلام في بلادي. وقوله: ومقتول ظلما، أي المقتول ظلما لا يغسل أيضا، لأن المقتول ظلما شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. والصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس، لأنه داخل في عمومات الأدلة الدل على وجوب الغسل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلا ما دل الدليل عليه وهو شهيد المعركة، لأن احنا عندنا حديث جابر بن عتيك عند الترمذي: شهداء الأمة المبطون شهيد والغريق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد، أي وهي تلد، ومريض داء البطن شهيد والسل شهيد، كل هؤلاء يا أخواننا الشهادة هنا من علامات حسن الخاتمة، انتبهوا، الشهادة هنا من علامات حسن الخاتمة، أما يترتب عليها أحكام؟ لا، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه شأنه شأن إيه من مات. يسأل أخونا رجل مات بداء البطن وكان عاصم، الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء، ولعل كان عنده من الخوف من الله الكثير، ولكن لشهوة عارمة ما استطاع أن يتخلص من المعصية فمات بداء البطن، أحسن الله له الخاتمة، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في كل ما يقدر وكل ما يقضي. نعم تفضل.
اي داء بطن
يعني ما هو داء البطن اللي هو الجوف، المعني بداء البطن اللي هو الجوف بلغه الطب اللي هو الجهاز الهضمي. اي نعم، كل هؤلاء من علامات حسن الخاتمه. نعم، اخونا بخور ما كانش بيصلي، هذا المثل ليس له وجود، وان وجد فلعله تاب أسعده ربنا بتوبة نصوح فلما أراد أن يصلي أتت منيته. والله يبارك فيكم، رجاء رجائي رجائي في أمور معينة لابد أن تقف عند حدك فيها. عندنا علامة حسن خاتمة، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار أضبط حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. يبقى الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الرجل مع ما كان فيه من الظلم والجبروت قبل أن يموت نطق بالشهادتين، خلاص من كان آخر كلامه من الدنيا لأن دخل الجنة، يبقى لعله تاب توبة نصوح والعبرة بالخواتيم. تفضل.
الصبر في البلاء هنا هل يغير شيء؟
بمعنى
انه هو كان مثلا هو عايش من شدة المرض كان يعني كان بيشتكي او بيدعو على عضو من اعضائي يعني ثقيل معه لا يتحرك معه يدعو علي كل كذا يعني كلام يعني من باب عدم الصبر يعني
من باب الضجر.
الضجر
نعم
يعني النبي صلى الله يعني في عندي نص ان من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
احنا لنا مظبوط كلامك سليم، هو ما رضي وبدا يدعي على ذراعه على ساقه على بطنه على كذا على كذا الغير ذلك، ولكن لنا انه ختم له بخاتمه الحسن لعله تاب، ونحن لا ندري يا التوبه من اعمال القلوب ولا من اعمال الجوارح. خدوا بالكم شوي، خدوا بالكم حتى لا يشكل عليك شيء. تفضل يا شيخ. لنا الظاهر انه قاتل عن دفاعا عن دينه، لنا الظاهر. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا هل لترك الصلاة من توبة؟ لا، لك أن تعظم المسألة، هل لمن كفر توبة؟ أجب له توبة ولا منوش؟ خلاص من باب أولى ترك الصلاة؟ ما تمكن من الصلاة عزم على أن يصلي وأتته منيته، خلاص انتهت. معايا مشايخ؟
الشيخ من المرة الشيخ
لا، إن كان بيشكو لطبيب اللي يعالجه فلا تنافي الصبر. يقول ولا يمكن أن نساوي بين المقتول ظلما بشهيد المعركة، وإن كان يطلق عليه اسم شهيد فالمطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد. هنا خد بالك، والغريق شهيد والحريق شهيد أي لم يتعمد أن يغرق نفسه أو يحرق نفسه، مظبوط. أما إن أغرق نفسه مات على معصية، وأما إن أحرق نفسه مات على معصية وأمره إلى الله عز وجل. نعم. لا بعيد، وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة، لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله، والمقتول ظلما أكره على المقاتلة حتى قتل، فبينهما فرق عظيم. تفضل. أعد علي. السؤال. يسأل أخونا عن امرأة حامل وأتتها منيتها وجنينها في بطنها. المعتمد من أقوال أهل العلم إن غلب على الظن أنهم إن شقوا بطنها سيتمكنوا من إخراج الجنين حي لهم ذلك، وهذا هو الواقع، بس شريطة أن تموت بين يدي الطبيب، ففي هذه الحالة له أن يشق البطن ويستخرج الجنين حيا. أما إن ماتت في البيت ثم حملناها إلى المستشفى وذهبنا إلى الطبيب فلم نجده فاستدعيناه تأخر، لا، وجاء ووقع الكشف فوجد أن الجنين قد مات، ففي هذه الحالة لا يحل وهي مثلة. ولكن إن ماتت بسبب ما في بطنها فهي إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تموت بجمع فهي شهيدة. ولهذا يجب أن لا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة، وإن كانوا شهداء فكل بمرتبته، قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. اكتب عندك: بل الصلاة عليهم مشروعة إن رأى الإمام ذلك. فضل.
بالنسبة لشهداء المعركة فضل الشيخ.
لحظة واحدة خب. فضل.
لو رجل لا يصلي ومات كيف يعني؟ لأن
نظر الحديث تكفي الصلاة كويس. خليك بس نتكلم دائما نتكلم كلام واقعي. رجل لا يصلي كويس وامتنع عن الصلاة وبعد ذلك مرض مرضا شديدا، قلنا له صلي، قال مش هصلي واستمر على ذلك، مكث يوم أو يومين أو ثلاث وإذا به يمد بعلامة من علامات حسن الخاتمة، ما أدرانا أنه لم يتب قبل أن يموت. ما تقصد هذا؟ لا لا لا، ليس عليه علامة حسن الخاتمة، لا هذا كافر. الذي أعتقده أنه طالما ترك الصلاة كلية الذي أراه أنه كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة، وبناء على هذا القول من أقوال أهل العلم يعني إيه تلزم منه لوازمه من عدم الصلاة وعدم تغسيله وعدم مشي في جنازته إلى غير ذلك كما ذكرنا. نعم نعم، أي نعم، وعدم اللي هي الأحكام بقى المترتبة على ذلك. نعم،
يعني ما نرى كلام المؤلف الصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة، ولا عليهم يغسلون ويكفنون، ده ينزل على جنود الذين يموتون في سينا مثلا والضباط والعساكر من الجيش والشرطه لا يغسلون ولا يكفنون؟
لا، من قال الكلام؟
دول في معركه ودول في جهاد مع الخوارج.
لا، بغض النظر، اصل هي القضيه فين؟ ان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله، لا ندري. ولكن معتقد اهل السنه والجماعه لا نشهد لمعين بشهادة ولا بجنة ولا بنار. يعني عندنا رجل مات في معركة دفاعا عن الإسلام ودفاعا ضد المشركين وغيره، الظاهر أنه حكمه حكم الشهداء، ولكن نطلق عليه بعينه أنه شيء؟ لا، ولكن الأحكام تطبق عليه. الأحكام
هم يعني قتلهم، يعني قتل الجيش
والشرطة. أنا ما قلتش كده، أنا قلت كده.
لا لا،
طيب، في فرق بين بيقاتل ضد أعداء الدين مشركين وكفر وملحدين وقتل في أرض، زي بالضبط كده ما حدث في حرب العاشر من رمضان وغيرها. هؤلاء حكمهم الظاهر الدنيوي شهداء، ولكن فلان بعينه شهيد؟ لا. وبناء على هذا لا يغسل ويكف ولا يكفن. ولكن مسألة الصلاة على من مات في أرض المعركة قولين لأهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كل يأتي به وحمزة أمامه، وصلى على حمزة بعدد الشهداء. يبقى لذلك ابن القيم في زاد المعاد يقول: أما الصلاة على من مات في أرض المعركة بعيد الكفار فمرجعيتها إلى الإمام، إن رأى أن يصلي له ذلك وإن رأى أن يصلي له ذلك، لورود هذا وورود إيه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء في معركة إلا في غزوة أحد فقط، أما بدر والخندق وغيرها ما صلى على أحد.
أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن على الخوارج، طوبى لمن قتلوه وقتلوه فقتل تحت
يديم الثناء؟ هذا الثناء ليس له علاقة بالأحكام، فانتبه معي أخي فضل، لأن إحنا عندنا ضابط شهيد المعركة إيه؟ من قاتل أعداء الإسلام، خبالك اللي هم غير مسلمين. أما هؤلاء لا شك إن إحنا بنقول إن الخوارج كفر يستحقون القتل، وأن من قتلهم أو قتلوه يكفيه هذا، وكما قال علي بن أبي طالب: لو علم القوم الذين يقاتلونهم ما لهم من العمل لاتكلوا عن العمل أو لنكلوا عن العمل في الروايتين. هذا غير هذا يا شيخ. نعم، هذا 7 دقائق. طيب لحظة، فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم، وكفى ببرقة السيوف على رؤوسهم شفاعة فيشفع لهم هذا البدل الذي بدلوا، فإنهم بدلوا أغلى ما عندهم وهو النفس لإعلاء كلمة الله عز وجل. فضل أخي. لا، ترك الصلاة تركها بالكلية أم يصلي ويترك؟ لا، هذا الصواب أنه لا يكفر. أما كلامنا عن من ترك الصلاة بالكلية ولم يركع لله ركعة، هذا كفر على قولين، مش قول واحد، على قولين الأهل. لا لا لا.